فإنها تستولي على اهتمامك حتى وإن لم تعرف المرسل. وإذا عرفته أصبحت الرسالة تخصك أكثر. وكلما كان المرسل غاليا أكثر كانت الرسالة غالية أكثر. فكيف إذا كان المرسل هو الله عز وجل؟ القرآن رسالة الله إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم، ونحن على مائدة القرآن الكريم، على مأدبة الله، نقرأ آياته ونتدبر معاني الآيات. أسأل الله أن يجمعنا دائما على كتابه وأن يوفقنا لطاعته، إنه سميع مجيب الدعاء. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد بكم دائما وبتواصلكم ومواصلاتكم. حقيقة يعني أكثر الرسائل التي وردتنا هذه الأيام، كثير من الإخوة والأخوات يريدون أن نفسح لهم مجالا أكثر فيما يتعلق موضوع تصحيح التلاوة، يريدون أن يعرضوا قراءاتهم ويقولون الوقت المعطى لنا قليل. ولذلك الحقيقة هذه الحلقة وبعض الحلقات القادمة أيضا إن شاء الله تعالى سنفرد النصف ساعة الأخيرة كلها لتصحيح التلاوة، ولن يكون هناك يعني أسئلة نطرحها عليكم، إنما سنجعل النصف الساعة أو أكثر بقليل أحيانا فيما يتعلق بتصحيح التلاوة وعرض تلاواتكم لبيان هذه التلاوات وما يتعلق بالملحوظات التي عليها. فلذلك لن يكون اليوم عندنا سؤال نطرحه، وإنما نستثمر النصف الساعة الأول في تفسير الآيات، والنصف الساعة الثاني في تلقي اتصالاتكم لتصحيح تلاواتكم. كنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. الحقيقة في هذه الآية الكريمة تكررت مسألة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والعلماء هنا قالوا التكرار هنا لبيان أنك أينما كنت، سواء كنت معاينا للكعبة أو في منطقة نائية عنها، فالاتجاه شطر المسجد الحرام، أي باتجاه هذا المسجد المبارك الذي جعله الله قبلة للناس، قبلة للعالمين، كعبة الله التي يتجه الناس إليها في صلواتهم. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، حتى لا يحتج الناس بأنكم رجعتم إلى قبلتهم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عاد إلى قبلتهم بعد أن كان على قبلة غير قبلتهم. هذه كلها احتجاجات باطلة لا قيمة لها، فالقبلة لله والكعبة لله والصلاة لله، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. لا تلتفت إلى ما يقوله الناس ولا تلتفت إلى ما يتكلم به الناس إذا كنت مع الله. فلذلك يا إخوة حقيقة هذا التوجيه الرباني لنا أن الإنسان ينبغي أن يحرص دائما على أن يرضي الله سبحانه وتعالى، فلا تخشوا الناس واخشوني. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. من أرضى الله بسخط الناس، يسخط أو ما يسخط ليس همي أن يرضوا، إنما همي أن يرضى الله. فمن كان همه أو من كان همه رضوان الله سبحانه فهو ذلك السعيد التقي النقي الذي الله سبحانه وتعالى سيكرمه بأن يرضى عنه ويرضي عنه الناس. لاحظوا تأملوا الحديث: من أرضى الله بسخط الناس، يعني قضية مثلا مسألة، يعني أحيانا يضربون بها المثال مثال الحجاب للمرأة. بعض الناس لما يجي للبنت يقول: يا بنتي لابد أن تتحجبي الحجاب الشرعي بعد أن تكون قد بلغت سن التكليف. فتقول: يعني كيف أظهر أمام صاحباتي وكيف أظهر أمام الناس وكيف أظهر كذا وكيف وكيف، ولا تلتفت إلى أن هذا الأمر إنما جاءها من الله سبحانه وتعالى. فهنا لابد أن تقف الموقف الحزم: ماذا يريد مني ربي جل في علاه؟ ما الذي يريده الله؟ لا 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 ما يريده البشر. فهنا الحقيقة إذا أرضينا الله بتصرفاتنا وإن وفي الوقت الذي يهددنا بعض الناس أننا سنسخط عليكم وسنغضب وكذا إلى آخره، لا أبالي ما يفعلون ولا أبالي ما يقولون ولا أبالي ما يتحدون، أنا مع الله أنفذ أوامر الله. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يعني الناس اللي أنت همك أن ترضيهم إذا كان رضاهم بسخط الله فقلوبهم بيده سبحانه وتعالى، فقد يكون الأمر على خلاف ما تريد، ويكون الأمر على خلاف ما تفكر فيه. الله سبحانه وتعالى يسخط لأنك أسخطته، ويسخط عليك الناس الذين كنت تريد منهم أن يرضوا عنك وأن تكون محل رضاهم. ولذلك فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخش قاعدة قرآنية يعني يؤكدها هذا الحديث النبوي المبارك، قاعدة قرآنية مباركة وحديث نبوي مبارك. فلا تخشوا الناس واخشوني، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ليكن همك وهمك الأساس والأول والأخير أن ترضي الله سبحانه وتعالى. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لما يعني في مسألة قضية زواج زينب، لما يعني عاتبه مولاه عتابا لطيفا خفيفا مباركا، عندما قال له: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، إلى آخر الآية الكريمة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يريد يعني أن, 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 أن يظهر هذا، يعني في مسألة حاجة في نفسه صلى الله عليه وسلم، كان قد أخفى شيئا من هذا الذي أخبره عنه ربه جل في علا في مسألة زواج زينب. ولذلك يعني جاء في الآية: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فالمسألة هنا يا إخواني الحقيقة لابد أن يكون منهاجنا في حياتنا مراقبة الله ورضا الله ورضوان الله سبحانه وتعالى، يرضى الله عنك ويرضي عنك الناس إن شاء الله تعالى، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. والله يا إخوة قلوب الناس بيد الله، والنعم العظيمة الجليلة بيد الله، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، أي تكونوا في طريق الهداية والسير إلى الله سبحانه وتعالى على المنهجية الحق التي يريدها الله منكم. لا تبالي فيما يقوله الناس ولا فيما يفعله الناس، إذا كنت مع الله كن مع الله ولا تبالي، ولا تقل فلان كذا وفلان كذا، إن ليكن قلبك مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا لأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الآية أيضا لاحظ هنا، كما أرسلنا فيكم رسولا، الكاف هنا حقيقة للتشبيه، والعلماء قالوا هنا هذه فيها تعلقها بما قبلها في أحد أمرين، إما أن لأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا، هو أعظم النعم التي امتن الله بها علينا أن أرسل فينا رسولا، ولذلك يشهد لذلك قول الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. من الله، منة من الله، أعظم نعمة أن الله عز وجل جعلنا من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعث فينا سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين، فكان النبي الذي ترجى شفاعته صلى الله عليه وسلم ويفزع الخلائق إليه يوم القيامة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه في يوم القيامة الشفيع صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيشفع للخلائق كلهم أن يفصل الله بينهم، أن يقضي الله بينهم في الحساب. فهذه تستحق أن تكون نعمة، أن تكون نعمة عظيمة، كما قال الله عز وجل ولأتم نعمتي عليكم، ثم قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. وبعضهم قال متعلقة بقوله لعلكم تهتدون، أي لعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا، فالهداية متعلقة باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الأمة ستفترق كما افترقت الأمم التي قبلها، وأنها ستفترق على 73 فرقة، قالوا يا رسول الله من الناجية؟ قال كلها في النار إلا واحدة. قال عنها صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي. انظر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام، حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كيف كانت حالتهم، وكيف كانت منهجهم، كيف كان منهجهم، وكيف كانت طريقتهم في الحياة، فسر عليها. ألم يقل الله عز وجل لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ هذه الأسوة وهذه القدوة وهذا المنهج الحقيقة، ما أنا عليه وأصحابي. نحن أمة اتباع ولسنا أمة ابتداء يا إخوة. قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فأنت إذا كنت مع الله ومع سنته ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع منهجه كنت في النجاة إن شاء الله تعالى وفي طريق الخير. لذلك قال الله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، هذه أعظم منا، فهي من المنن العظيمة وهي السبب الهداية، فهي نعمة كبرى لا يعدلها نعمة، لأن الله قد أخرجنا به من الظلمات إلى النور، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا بعد كل هذا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إذن لاحظوا الآية، تعلق الآية بما قبلها، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. هنا عظم المنة أن يكون الرسول منا، من بني البشر، من العرب. صحيح أنه جاء إلى الناس كافة، لكنه بعث في العرب أولا، فلذلك وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم بعد ذلك. وهذا منهج الإنسان حقيقة، أنه أول ما يبدأ ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول، ثم الأقرب، ثم الأقرب فالأقرب. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع أولاده، أن يضيع أهل بيته وينشغل بغيرهم، فابدأ بنفسك، ثم بأهل بيتك، ثم بمن تعول. لذلك من أخص خصائص المرسلين الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم، لاحظوا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. الله الله، رسالة إلى الناس، لكن أيضا كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فلا، كما يقول العلماء دائما، لا تكل هذا الأمر لغيرك، بل ابدأ أنت به بنفسك، وتأكد منه، واطمئن إليه، إلى أن أهلك من فضل الله عز وجل على الجادة وعلى الطريق المستقيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. قلت بدأ، تقدم التزكية على التعليم. مجرد التلاوة تزكي النفس. كن مع الله بكتابه، بتلاوة كتابه، فأنت بمعيتك، بمعية القرآن الكريم، تكون بمعية الله جل جلاله، لأنك تستمع لله وهو يقرأ، وهو أنت تتلو القرآن الكريم، وأنت تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. من أحب أن يناجيه الله فليقرأ القرآن، ومن أحب أن يناجي الله فليدخل في الصلاة. فأنت في الصلاة تسأل الله، وأنت في قراءتك للقرآن تستمع إلى الآيات الكريمات، وهي كلام الله جل جلاله يتلى عليك، وأنت متلق لهذا الكلام المبارك وهذا الكلام العظيم. ولذلك هنا ويزكيهم، لما طلب إبراهيم عليه وعلى نبينا أزكى صلاة وسلام في دعائه أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، قال إيه؟ قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فقدم التعليم على التزكية. لما جاءه الجواب من الله سبحانه وتعالى بكل الآيات الكريمات، جاء الجواب بتقديم التزكية على التعليم. العلماء قالوا هنا في ملحظ مهم جدا، أولا أهمية التزكية، وأهمية التربية، وأهمية الأخلاق على العلم. فلذلك كما كان بعض المربين يوصي أبناءه، يقول يا بني اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. شوف النسبة بين الدقيق والملح. الآن كانوا يعجنوا الأول الدقيق اللي هو الطحين، هذا يعجنوه، فيضعون مثلا كيلو أو 2 كيلو أو 3 كيلو طحين، وذرات خفيفة جدا من الملح يملحون بها. فيقول له اجعل النسبة بين العلم والأخلاق، وبين العلم والآداب، كالنسبة بين الدقيق والملح. اجعل أدبك دقيقا وعلمك ملحا، أو اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. ولذلك يعني نتأمل هذه الملحوظة وهذه النسبة والتناسب. ماذا يفيد العلم إذا خلى من الأخلاق، وإذا خلى من التزكية؟ ألم يكن إبليس عالما؟ لا شك في ذلك. يعني عنده، أعطاه الله عز وجل علما، لكن أدبه الذي لم يكن عنده جعله يتنمرد، وجعله يعترض على الله عز وجل حين أمره بالسجود، وجعله يتكبر، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كل هذه جعلت منه شيطانا رجيما منبوذا، اذهب فمن تبعك منه فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فلذلك الحقيقة لما ربنا عز وجل قدم التزكية على التعليم لا شك أنها للأهمية التي تدخل في هذه المسألة. فيعني احرص على الأخلاق، وأكثر ما يدخل الأمة وأكثر ما يدخل الإنسان المسلم في الجنة أخلاقهم. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. يا إخوة، نحن بحاجة ماسة إلى الأخلاق التي نتعامل بها مع بعضنا، الأخلاق التي نسمو بها على الأنانية، ونسمو بها على حب الذات، ونسمو بها على الكراهية، ونسمو بها على النميمة والغيبة، وكل هذه الأشياء تكون أخلاقنا متعلقة بمسألة أنني أتعايش مع أخي وأشعر أنه أخي وأنا أخوه، ودون أن يكون بيننا الكبر، بدون أن يكون بيننا أي شيء يبعدنا عن بعض. أسأل الله أن يكون ذلك كذلك. فلذلك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، جاءت بعد ذلك تعليم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، صلى الله عليه وسلم. إذن لاحظوا وظيفة الأنبياء، نحن أتباع الأنبياء، فالوظيفة ينبغي أن نسترشدها من وظائف الأنبياء. النبي يتلو عليهم آياته، النبي يزكيهم، يعلمهم طريقة التزكية، والتزكية أن كيف تكون نفسك زكية، وكيف تكون أخلاقك عالية، وكيف تكون منهجيتك مثلى، وكيف تكون طريقتك في التعامل مع الناس راقية برقي، وليس بازدراء، وليس بأسلوب يشعر الإنسان بنقص. سمه بأحب الأسماء إليه، ناده بأحب الصفات إليه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وصلوات ربي وسلامه عليه، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن تعليم، فتعليم الكتاب والحكمة من وظائف الأنبياء، فليكن لك ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الوظائف لا بد أن نتبعها وأن نكون معها وأن نسير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور كلها. بعد ذلك يا إخوة لاحظوا الآية القرآنية التي جاءت بعد هذه الآية. والله ترتيب القرآن عجيب، ترتيب عجيب، سبحان من أنزله. وترتيب الآيات والسور لا شك أنه على المذهب الذي يترجح لدى جمهور علماء علوم القرآن، أن ترتيب الآيات والسور كلها توقيفية. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن موضع الآية في السورة، وأخبر عن موضع السورة بين سور القرآن الكريم. هذا ما عليه كثير من علماء، جمهور علماء علوم القرآن الكريم، أن ترتيب الآيات والسور، وهذا الذي يدل عليه واقع الحال، يعني تناسب الآيات والسور. ولاحظوا كتاب البقاعي رحمه الله في كتاب له كتاب سماه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، كل سورة مع اللي قبلها واللي بعدها فيها مناسبة جعلتها تكون في هذا الموضع من المكان. ألم يقل الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ثم قال بعدها لإيلاف قريش، أي فعل ما فعل بهم لأجل ما كانت قريش تألف، كأنما هما سورة واحدة. إذا لاحظ كثير من السور حقيقة بينها الترابط والعلاقات التي بين كل سورة وسورة. كذلك الحال بالنسبة للآيات الكريمات، لما ربنا عز وجل هنا بين منهجية النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الآية الكريمة بعدها تقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لماذا هذه الآية هنا؟ ألم يذكر الله عز وجل لنا في الآيات التي قبلها منن الله ونعمه العظيمة علينا، ونعمه العظيمة علينا بإرسال الرسول عليه الصلاة والسلام وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، وحول المسلمين إلى قبلتهم التي يريدون، واستجاب للنبي دعاءه، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النعمة المهداة والرحمة المسداة إلى هذه الأمة. بعد ذلك قال: فاذكروني أذكركم. حالك لقاء هذه النعم أن تذكر الله وأن تشكر الله عز وجل عليها، ولذلك قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم. الله الله، سبحان الله، نحن نذكر الله سبحانه وتعالى لأنه ربنا الذي يستحق الذكر، وربنا الذي يستحق أن نعظمه. والذكر يا إخوة هو عمل القلب، وإنما اللسان، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فربنا الذي يستحق منا أن نذكره، ومن نحن حتى يذكرنا الله جل جلاله؟ نحن ذكرنا الله لأننا عظمنا بذكرنا لله. فإذا كان الإنسان مع العظيم عظم، وإذا كان مع الكبير كبر، وإذا كان مع، فكيف إذا كان مع الله سبحانه وتعالى؟ بلا شك أننا بذكرنا لله الله عز وجل يرفعنا. ومن رفعة الله لنا أن الله يذكرنا في ملئه سبحانه جل في علاه. قال عليه الصلاة والسلام: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. وهذه صدقوا هذه الآية القرآنية: فاذكروني أذكركم. اذكر الله عز وجل في الطاعة، اذكر الله عز وجل حين يغفل الناس، اذكر الله سبحانه وتعالى إذا دعتك نفسك للمعصية، وإذا دعتك نفسك للخطيئة، فقل: الله شاهدي، الله ناظري، الله مطلع علي، الله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لو أن الإنسان استشعر عظمة الله، وهذا هو الذكر يا إخوة. لماذا هو الذكر؟ لأن الذكر ضد النسيان. ثقوا تماما أن الإنسان لا يعصي الله إلا إذا كان في غفلة عن أن الله يراه. أما إذا علم يقينا أن الله مطلع عليه وأن الله يراه وأن الله سبحانه وتعالى معه، سيخجل على نفسه وسيعلم أنه لا ينبغي له أن يعصي الله عز وجل في هذا الظرف، في هذا المكان، في هذا والله مطلع عليه. فلذلك العلماء يقولون الآن، لاحظوا مسألة الذكر والتذكر أليس بينهما علاقة؟ الذكر والتذكر، الذكر هو ذكر الله عز وجل، قلت قبل قليل أن موضعه القلب، لأن لاحظ الآية القرآنية أيضا في سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، في قراءة أخرى: إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا. تذكر ماذا؟ تذكر أنه عبد لله، وأن الله ربه الذي أمره أن لا يعصيه. تذكروا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فإذا هم مبصرون، مبصرون حقيقة أمرهم، مبصرون حقيقة طريقهم التي يسلكونها إلى الله عز وجل وبالله جل في علاه. فالذكر ضد النسيان، فهو مأخوذ من التذكر. فإذا ذكرت الله في قلبك وعلمت عظمة الله واستشعرت عظمة الله كنت ذاكرا لله، فلهج اللسان بالذكر ونطق به. ولذلك ليس المهم أن أذكر الله بلساني وقلبي غافل، بل لابد أن أذكر وأعلم حقيقة الذكر الذي أجريه على لساني، أنه يقودني ويقويني ويعينني على أنني أستشعر عظمة الله معي. هذه نقطة مهمة يا إخواني. ولذلك تأتي عندنا مثلا مسألة الصلاة، حين نصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى هل نستشعر عظمة الموقف؟ هل نستشعر أننا في هذا الموقف لما نقول الحمد لله رب العالمين أنني أناجي الله؟ إذا قلت الرحمن الرحيم صفة من صفات الله. ولذلك لاحظوا الحديث وأختم به حتى نخرج لفاصل ونتلقى اتصالاتكم. لماذا سميت الفاتحة الصلاة؟ قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد الحمد لله قال الله عز وجل حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الحمد لله رب العالمين قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي أي أجبت دعاءه ولعبدي ما سأل. فعظموا الله، عظموا الله يا إخوة، ليكن الله عز وجل في أنفسنا أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير. ولذلك أنت تفتتح صلاتك بالتكبير الله أكبر، فاستشعر عظمة هذه الكلمة وأنت تصلي. ولذلك شتان بين من هو من يصلي وقلبه غافل، وبين من يصلي وهو قلبه مقبل على الله سبحانه جل في علاه. أسأل الله أن يكرمنا بالإقبال عليه سبحانه وبذكره في كل الأوقات، إنه سميع مجيب الدعاء. للحديث حقيقة حول هذه الآية الكريمة بقية لم ننتهي منها بعد، لكن نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم وتلاواتكم، فكونوا معنا حياكم الله. حياكم الله أهلا بكم. كان الحديث قبل الفاصل عن ذكر الله، ثم جاء ما سمعتم إذا ذكرت الله فأنت الفائز، وإذا ذكرت الله فأنت الرابح، لأنك بذكرك لله يذكرك الله، وبدعائك لله يستجيب لك الله، وبطلبك من الله يعطيك. فذكرك لله عائد بالخير عليك. أمن يجيب المضطر إذا كنت في ضرورة؟ فالجأ إلى الله. بماذا؟ بذكرك لله وتعرضك لنفحات الله. سجدة بين يدي الله عز وجل تنقذك من كثير من الهموم وكثير من الشرور. فكن مع الله يكن الله معك. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تأثرتنا حقيقة فيها. نعم، معنا فاطمة من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا فاطمة اقرأي.
من الآية الذين آتيناهم الكتاب.
نعم تفضلي، هذه الآيات اللي نتكلم حولها. نعم تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من المفترين. ولكل وجهة موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت
صوت بقطع يا فاطمة. الصوت يبدو أنه الإرسال ضعيف عندك يا بنتي. الصوت بقطع بروح وبيجي الصوت. حاول أنك تقرأ من مكان يعني جيد الإرسال فيه. نعم. طيب يبدو فصل الخط مع فاطمة. هو كان متوقع أن يفصل لأنه الإرسال ضعيف. على العموم فاطمة قرأت برواية ورش عن نافع المدني، وهذه الرواية أكثر منتشرة في بلاد المغرب. جزاك الله خيرا يا فاطمة وشكر الله لك. معنا حسن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. مرحبا يا حسن، تفضل.
بارك الله
فيك. اليوم نكتفي بتصحيح التلاوات وليس هناك في ما عندنا سؤال نطرحه لنفرغ الوقت في جله ومعظمه لتلاواتكم. نعم تفضل أخي اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
جزاك الله خيرا يا أخي حسن من السودان، شكر الله لك على تلاوتك ما شاء الله قراءة منضبطة، وأسأل الله أن يثيبك ويأجرك على هذه على هذا الجهد المبارك مع كتاب الله، أشكرك جزيلا. ومعنا أم عائشة من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي يا أم عائشة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لالحق من ربك والله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
لحد القلقلة يا أم عائشة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
جزاك الله خيرا يا أم عائشة، وشكر الله لك على اتصالك، بارك الله فيك وحفظك الله. يعني أحكامك ما شاء الله مطبقة بشكل جيد، وقرأت برواية ورش عن نافع بتوسط البدل. هل ستقرأ عائشة؟ قطع الاتصال مع أم عائشة. على كل حال معنا الطيب من تونس، السلام عليكم يا شيخ طيب.
حياكم الله شيخنا عزيز.
يا مرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل يا أخي.
جزاكم الله خير.
وإياكم.
سأقرأ بضم من الجمع والتوسط المنفصل على الوجه الرابع لقالون.
الوجه الرابع لقالون، تفضل.
نعم بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
يقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
جزاك الله خير يا شيخ طيب.
الله يبارك فيك سيدي محمد.
شكر الله لك يا شيخ طيب ما شاء الله تبارك الله. والطيب يقرأ لورش ويقرأ لقالون، اليوم قرأ لنا برواية قالون عن نافع المدني. شكر الله لك يا حبيبي. نعم معنا اتصال مصطفى من السودان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ مصطفى تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من المفترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
جزاك الله خير يا أخي مصطفى. ما شاء الله أيضا قراءتك إن شاء الله على تطبيق الأحكام وشكل جيد. جزاك الله خير وشكر الله لك وبارك الله فيك. طبعا إخواننا في السودان منهم من يقرأ برواية حفص ومنهم من يقرأ برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، كما أن أهل المغرب بشكل عام بلاد المغرب يعني متوزعون بين من يقرأ لورش أو يقرأ لقالون، وهناك من يقرأ أيضا برواية حفص عن عاصم. وهذه كلها روايات جاءت بطرق صحيحة معتبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن رب العزة والجلال بما ورد في الحديث الصحيح إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. فكل يعني كل حرف يقرأه الإنسان فقد أصاب الحق إن شاء الله تعالى. نعم معنا اتصال. نعم معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا يا بنتي. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا نسرين.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها
ترقيق الهاء موليها
موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون.
جزاك الله خيرا يا نسرين، ما شاء الله قراءة طيبة وتخليص الحروف من بعضها عندك موفقة فيه ما شاء الله، وخارج الحروف أيضا قوية وأداؤك متميز، أسأل الله أن يثيبك ويأجرك على ذلك ما شاء الله تبارك الله. معنا صديقة من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. تفضل يا صديقة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم
أسكن الراء يعني شرطية هنا أذكركم واشكروا
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
جزاك الله خيرا يا صديقة ما شاء الله تبارك الله، أيضا قراءتك ما شاء الله طيبة وأسأل الله أن يثيبك ويأجرك عليها. والحقيقة بقدر ما يقرأ الإنسان الله سبحانه وتعالى يكرمه بضبط القراءة، لأن الإنسان يبدأ متتعتعا يبدأ متلعثما يبدأ فيه مشقة بالقراءة عليه ثم ينتهي بعد ذلك بإذن الله تعالى ماهرا بالقرآن، والماهر بالقرآن جعله النبي صلى الله عليه وسلم مع السفرة الكرام البررة بمصاف الملائكة. أسأل الله أن يتقبل جهودكم جميعا. نعم معنا اتصال، معنا سهام من الجزائر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا سهام اقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
انتبهي للتنوين يا سهام، بل أحياء ولكن
بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
جزاك الله خيرا يا سهام، ما شاء الله تبارك الله، قراءتك جيدة وفي تحسن مستمر من فضل الله عز وجل. هذا كما قلت قبل قليل، بقدر ما تعطي القرآن يعطيك القرآن، بقدر ما تبذل من وقتك للقرآن الله عز وجل يجعل نطقك للقرآن سليما. وحتى إن هذا الأمر يبارك الله من خلاله لك في وقتك، في سائر، لا تجعل القرآن للقرآن فضلة الوقت يا إخوة، بل اجعل للقرآن رأس الوقت. ابدأ يومك بقراءة حزبك، بقراءة وردك القرآني، ثم بعد ذلك اعمل بقية أعمالك، لتكن أول ما تستفتح يومك أن تقرأ من القرآن الكريم آيات المباركات. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في أوقاتنا. نعم، معنا اتصال، معنا أبو أيمن من العراق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله أبو أيمن، تفضل أخي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
افتح التاء كويس يا أبو أيمن. من الممترين،
فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاتبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون.
جزاك الله خير يا أبا أيمن، شكر الله لك على تلاوتك ما شاء الله وقراءتك، وأيضا أنا على يقين أن مستواك قد تحسن، لأن أنا وأيمن تابعنا ما شاء الله من أيام، يعني من منذ أشهر، وأسأل الله أن يتقبل جهدك يا أبا أيمن. ولعل أختنا أيضا أم أيمن تتابعنا معكم أيضا من العراق، ولكم جميعا حقيقة يعني الشكر والتقدير لهذا الاهتمام حقيقة في تلاوة القرآن الكريم. نعم، معنا سميرة من الجزائر. السلام عليكم يا سميرة.
سميرة من المغرب.
من المغرب. سميرة من المغرب، نعم صحيح.
حياك الله.
حياكم الله يا سميرة، تفضل يا بنتي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
أحسنت يا سميرة، ما شاء الله قراءتك طيبة يا بنتي ما شاء الله، وأحكامك مطبقة، وأسأل الله أن يثيبك ويأجرك عليها، قراءة طيبة ما شاء الله تبارك الله. وقرأت سميرة برواية ورش عن نافع المدني، الرواية المقروء بها في بعض بلاد المغرب. نعم، شكرا جزيلا يا سميرة، بارك الله فيك. معنا اتصال.
السلام عليكم.
معنا محمد من السعودية وبه نختم، تفضل يا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام.
انتبه القلقلة يا محمد، القلقلة. ومن حيث خرجت فول وجهك. نعم.
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين
لئلا يكون ظلموا. انتبه للتشكيل، لئلا يكون،
لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون.
جزاك الله خير يا محمد، بارك الله فيك. فاذكروني أذكركم، الراء ساكنة كما قلت لمن قبلك، الراء هنا سكنت لأنها جاءت في موضع جواب الشرط أو موضع جواب الطلب، تكون مجزومة. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بورك فيك يا محمد، جزاك الله خير. الحقيقة إخواني كان هذا هو الاتصال الأخير في هذه الحلقة من الأخ محمد من السعودية. أشكر لكم جميعا حسن المتابعة، وباسمكم جميعا نشكر إخوان الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة هنا على الهواء مباشرة، ومعهم إخوان من الأردن. للجميع الخير والتوفيق والرشاد والسداد، أسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء. فعلى الكتاب نلتقي وبه نرتقي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذا قرئ